مدام معنا شاهي هو طيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في كتابه تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأتي بقدر فيه خضيرات من بقول فوجد لها ريحا، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها إلى بعض أصحابي، فلما رآه كره أكلها، قال: قل فإني أناجي من لا تناجي. موضوع الحديث: الرخصة لمن أكل الثوم والبصل والكراث من ترك صلاة الجماعة ما لم يجعل ذلك وسيلة مقصودة لترك الجماعة.
الأعمال بالنيات، ما الواحد يقول لها لبيت أبولي بصل وأنا كشمه معي يقول مفيد، وهدفه أنه ما يصل الجماعة، هذا يأثم بهذا الفعل.
فإن فعل ذلك قاصدا به الاعتذار عن الجماعة كان فعله حراما وهو آثم. المفردات: الثوم والبصل شجرتان معروفتان ينشأ عن أكلهما رائحة كريهة في فم الآكل، وتذهب الرائحة أو تخف إذا أميت طبخا.
أو تخف. عندك كم شكلنا وكذا؟
لا مظبوط. أحسن الله إليك. وتذهب الرائحة أو تخف إذا أميت طبخا. وذكر أهل الطب أن الشذاب إذا مضغ بعد أكلها يقضي على رائحتها.
يعني هذا تعب، إيش الشذاب هذا؟
هذا نبات.
ثمرة هذه ثمرة؟
إيه، ثمرة من الثمرات فيها.
إسمع.
ويطحن فيها عند البقالات فيه موجود.
بهذا الاسم. بهذا الاسم.
بهذا الاسم الشذاب.
طيب يعني يزيل هذا رائحة الثوم والبصل هو ولا الهيل أكثر؟
والله ما الله أعلم.
يقول الهيل أيضا لو أكلتي يذهب الرائحة، رائحة
التفاح.
ها؟ ما شاء الله، أعطيتنا فوائد اليوم. اشتقى التفاح، اشتقنا كذا.
عندنا باليمن يا شيخ زيت السمسم.
زيت السمسم.
سليط.
عندنا سليط مع سلسلة.
زيت السمسم. يزيل هذه ولا نفس السمسم؟
لا
بعد زيت. تأكل زيت. حلو لأن ترى يعيبنا على البصل، ترى أخبركم بالواقع.
قوله بل يعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا إذن في التخلف عن الجماعة أو تهديد بحرمان ثواب الجماعة بقدر القدر هو إناء يطبخ فيه الطعام، فيه خضرات بضم الأولى وفتح الثانية، خضرات أو فتح الأولى وكسر الثانية، أفاده الصنعاني في العدة، ولم يذكر ابن الأثير في النهاية سوى فتح الخاء وكسر الضاد وهو أشهر.
بعض الناس يقول خضروات بالواو، يجوز؟
لا قال ما ورد في الحديث، يعني ما قاله العرب. خضرات، هذه الخضرات موجودة عند العرب، موجودة الخضرات عند العرب، هذا ما يعرفه.
قوله فأخبر بما فيها من البقول وهو جمع بقل، والمراد بالبقل ما يأكله الإنسان نيا من ورق الأشجار. قوله قال قل فإني أناجي من لا تناجي، المراد بذلك مناجاة الملك، والمناجاة هي المفاهمة.
الملك.
الملك. المراد بذلك مناجاة الملك، والمناجاة هي المفاهمة سرا، والأمر هنا أمر إباحة. المعنى الإجمالي: نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم والبصل والكراث نيا أن يدخل المسجد، وأمره باعتزاله والجلوس في بيته. وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام في قدر مطبوخ فيه ثوم، فتركه صلى الله عليه وسلم وقال: قربوها إلى بعض أصحابي. ولكن الصحابي كره ذلك حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم تركها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل، فإني أناجي من لا تناجي، أي أنه يكلم الملك
وهو جبريل عليه السلام.
فقه الحديث:
أول يدل على حرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل يوم خلعنا عليه فخلع الصحابة نعاله، قالوا أنا خلعت عليك فخلعنا نعاله، قال إن جبريل أتاني فأخبرنا فيهما قدرا فخلعتهما.
نعم. فقه الحديث: أولا، يؤخذ منه كراهية أكل هذه البقول ذوات الروائح الكريهة لمن تلزمه صلاة جماعة، إلا إذا كان في وقت يمكنه ألا يذهب إلى المسجد إلا بعد أن تذهب الرائحة من فمه، كأن يأكلها بعد العشاء أو بعد صلاة الصبح، لما رواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث أبي سعيد، وفيه: ومن أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه.
أهل جيزان وأهل اليمن مبتلين بحاجة، مبتلين بالحلبة، والحلبة فيها ثوم، وصعب تترك الحلبة، صعب شوية إلى ما شاء الله.
طيب. ثانيا، أن الكراهة مقصورة على الني منها، أما ما يطبخ حتى يذهب ريحه فلا كراهة فيه. وعلى هذا يحمل قوله: قل فإني أناجي من لا تناجي، ويزيده وضوحا قوله: إن أتي بقدر فيه خضرات، فكونها في القدر يدل على أنها مطبوخة. أما قوله: فوجد لها ريحا، فالمراد به ريح البقول مطبوخة يختلف عن رائحتها بعد الأكل. وأما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لها فهو تنزها، لكونه يناجي جبريل، ويدل له ما رواه ابن خزيمة وابن حبان من حديث أم أيوب قالت: نزل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلفنا له طعاما فيه بعض البقول، فذكر الحديث وفيه: كلوا فإني لست كأحد منكم، إني أخاف أن أوذي صاحبي،
يعني الملك جبريل عليه السلام.
ومما يدل له أيضا ما رواه مسلم وابن خزيمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس يوم الجمعة ثم قال: أيها الناس، إنكم تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، هذا الثوم وهذا البصل، وقد كنت أرى الرجل يوجد منه ريحه فيؤخذ بيده فيخرج إلى البقيع، ومن كان أكلها فليمتها طبخا. وأخرج أبو عوانة من حديث جابر قال النبي
صلى الله عليه وسلم: تبغى تطلع اللي يكون الثوم والبصل، تطلع معهن هلم دخان،
الله
مستعان، كثيرين علي يبقى معك حد.
وأخرج أبو عوانة من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يغشان في مسجدنا. قال: ما يعني به؟ قال: ما أراه إلا نيئة. وعلى ذلك حمله البخاري فقال في صحيحه: باب ما جاء في أكل الثوم النيء. ثالثا،
يعني المطبوخ لا يدخل في النهي،
في الثوم النيء.
يعني غير المطبوخ.
ما جاء في الثوم النيء. أحسن الله. باب ما جاء في الثوم النيء. ثالثا يؤخذ منه كراهة دخول المسجد
بالهمزة ولا بدون
بالهمزة
شغلة يدخل في هذا جميع منتجات ومطبوخة من الثوم كمايونيز وأشياء اشتريها من البيك مثلا
إذا كان فيها نفس الرائحة ونفس الثوم ما إذا كان تختلف لا
تختلف الرائحة يا شيخنا لكن
لكن الرائحة هي نفسها الرائحة
لا ما يفعل لا
ها لا لكن ما هي الرائحة
لكن كريهة شيخنا إذا أخوهم شخص يعني
إذا كان أقول لك إذا كانت الأثر مثل أثر الثوم أني فيدخل فيها نفس الحكم ما إذا كان يختلف لا
ثالثا يؤخذ منه كراهة دخول المساجد
ما يكون علينا هل الطازج وهل البيك ولا لا تقول ما في عندنا زباين بسبب المشايخ لله
ثالثا يؤخذ منه كراهة دخول المساجد بهذه الريح يكون قد تعرض لأذية الملائكة والصالحين من عباد الله وعلى هذا يحمل النهي في قوله فلا يقربن مساجدنا واستدل به بعضهم على أن صلاة الجماعة ليست فرض عين ورده ابن دقيق العيد والحافظ في الفتح وعبد العزيز بن باز تعليقا رابعا ورد في رواية أحمد بن صالح عن ابن وهب عند الشيخين ببدر عند الشيخين ببدر وخالفه سعيد بن
بكر قال فتح مكة ولا غزوة في بدر
ورد في رواية أحمد بن صالح عن ابن وهب عند الشيخين ببدر وخالفه سعيد بن عفير عند البخاري وأبو الطاهر وحرملة ابن يحيى عند مسلم فقالوا كلهم بقدر ورجح بعضهم الرواية الأولى بأن ابن وهب فسر البدر بأنه طبق ورجح الحافظ رواية الجماعة وهو الذي يظهر من صنيع البخاري في تخصيصه النهي بالنية وبه يحصل الجمع بين الأدلة أما امتناعه صلى الله عليه وسلم من أكله مطبوخا فذاك من خصائصه كما أشار إليه ابن خزيمة في قوله ذكر ما خص الله به نبيه من ترك أكل الثوم ونحوه مطبوخا خامسا خص بعضهم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي واستدل بما ورد بلفظ فلا يقربن مسجدنا وهو مرجوح لأمرين أولها أن العلة ليست خاصة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم بل هي عامة في جميع المساجد والثاني قد ورد بلفظ المساجد وبلفظ المسجد وذلك يدل على العموم بل قد ورد أن سبب الحديث الآتي كان في غزوة خيبر وبذلك يتضح أن المراد به المصلي أيا كان والله أعلم
يعني ليس مقصود خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم بل هو عام
عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان فقه الحديث قد سبق في شرح الحديث السابق ما يغني عن إعادته هنا وقد زاد في هذا الحديث الكراث وهو في معنى البصل والثوم وقد ذكرته في شرح الحديث الذي مضى والعلة فيها واحدة
وهي وجود الرائحة الكريهة
قال ابن دقيق العيد وقد توسع القائسون في هذا حتى ذهب بعضهم إلى أن من كان به بخر أو جرح له ريح كريهة يجري هذا المجرى قلت ومما يلتحق بذلك ويأخذ حكمه بلا شك ولا مرية الدخان أي التتن بجميع أنواعه
نتن
التتن
عندكم التتن ولا
التتن لفظة عامية
يسمونها بالرياض
هم عدلوها عدلوها لما طبع الثاني عدلوها
أي التتن بجميع أنواعه سواء منه
التتن ولا التبغ
التتن لفظة عامية تطلق في بعض مناطق المملكة
بالرياض يسمونها الدخان التتن والقصيد
والتبغ هو هو نفسه
هي المادة
التبغ يشمل الدخان وزيادة الشمه وهذا كله تبغ
سواء منه المحرق كالسجائر والشيشة بالجراك أو التتن المطحون وهو ما يسمى بالشمة أو البردقان أو المشموم وهو العنجر كل هذه الأشياء تلتحق بالبصل والثوم في العلة المانعة من دخول المساجد وهي النتن أي الرائحة الكريهة أو الخبث الذي يؤذي الملائكة وصالحي بني آدم بل هي أشد نتنا وخبثا
القات يدخل فيه يا شيخ
ما
القات يدخل فيه القات
قات له رائحة يدخل فيه لما يصلي عندك واحد من هالمقات شم ريحته والله شم ريحته
وبينها وبين البصل
وبعدين ما يصل غالبا اللي يأكلون القات لازم يشربون دخان ولا مسموع ولا شيشة نادر تحصل واحد يأكل القات بس بدون أنا أسحب غبرة في بلدنا هذا يعني ما نادر تحصل واحد يأكل القات ما يشرب عليه دخان نادر برضو النادر لا حكم له
بيجمع بين الشرين
اي نعم عشان تمسك معه تمام تخزينه
وبينها وبين البصل والثوم فوارق منها أن البصل والثوم حلال بنص الحديث وبإجماع المسلمين على وبإجماع المسلمين على حلها ومن حكي عنه من الظاهرية أنه حرمها فليس ذلك لذاتها عنده ولكن لأنها تمنع من صلاة الجماعة وهي واجبة على الأعيان والمشهور عن الظاهرية خلافة ومنها أن البصل والثوم من المأكولات النافعة لجسم الإنسان بإجماع الأطباء أما الدخان فهو ضار للجسم أشد الضرر بإجماع الأطباء وقد أعلنت هيئة الصحة العالمية أن التدخين أشد خطر وقد أجمع أعلنت أي هيئة الصحة العالمية سنة 75,900,000
بديت تقرأ كأنك عربي
أن التدخين أشد خطرا على صحة الإنسان
هذا عن كب الهجري 1975
75,396 تدري 1396
1396 بمتك
سنة ميلاد يا شيخ
طيب تفضل يعني بعد ولادتنا بخمس سنوات أعلنوا هذا
أن التدخين أشد خطرا على صحة الإنسان من أمراض السل والجذام والطاعون والجذري مجتمعة وتقول
مجلد إنجليزي شيخ هذا الكلام
أتركه وتقول مجلد الصادرة من سويسرا
أقرأ شيخ
وتقول مجلة هكساون مجلد رقم 3 عام 1978 والصادرة من سويسرا شركات التبغ تنتج سيجارتين يوميا لكل إنسان على وجه الأرض ولو أخذت هذه الكمية دفعة واحدة أي في الوريد لاستطاعت السجائر أن تبيد الجنس البشري في ساعات وبالمقارنة فإن القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما في 16 أغسطس 1945 فتكت ب260,000 من الناس بينما تفتك السجائر في كل عام بعشرة في المئة على الأقل من جميع الوفيات في البلاد المتقدمة. وقد ذكر الأطباء أن التدخين يسبب 20 نوعا من الأمراض القاتلة وتقسيمها كالآتي.
شكري طبيب الشيخ
أحمد. أول ألف الجهاز التنفسي وفيه أربعة أمراض: أولا سرطان الرئة، ثانيا سرطان الحنجرة، ثالثا الالتهاب الشعبي المزمن، رابعا الأمغيزما.
ما هذه الأمغيزما؟ مرض من الأمراض السالفة.
الأمغيزما
ويتحدث عن الجهاز التنفسي.
باء القلب والجهاز الدوري وفيه ثلاثة أمراض: أولا جلطات القلب وموت الفجأة، ثانيا جلطات الأوعية الدموية للمخ وما ينتج عنها من شلل، ثالثا اضطراب الدورة الدموية في الأطراف وجلطاتها. جيم الجهاز الهضمي وفيه خمسة أمراض: أولا سرطان الشفة، أولا سرطان الشفة، ثانيا سرطان الفم والبلعوم، ثالثا سرطان المريء، رابعا قرحة.
أنا بحثت عنها مغيزيم هذا هو اتفاخ الرئة بسبب بسبب تدمير التدخين للحويصلات الهوائية التي شكلها العناقيد، وهذا المرض يمنعها هواء وهذا يمنع الهواء من خروجه كاملا.
أنا هذا أمغيزما.
لا هذا أكزيما، هذا الأكزيما عندك غير أكزيما غير. المهم إنه ينفخ الرئة هذا المرض. نعم. ويدمر الحويصلات الهوائية فيها في الرئة نفسها فيكون التنفس ضعيف.
رابعا قرحة.
كل شيخ مكتوب في الدخان اكتبوا.
طيب ولا طيب خلاص ولا ما عادهم يبيعونه ولا ما عادهم يشربونه.
رابعا
الواجب منع الضرر يزال.
رابعا قرحة المعدة والاثنى عشر، خامسا سرطان البنكرياس، دال الجهاز البولي وفيه ثلاثة أمراض أولا أورام المثانة الحميد، ثانيا سرطان المثانة، ثالثا سرطان الكلى.
هذا يدخل في قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويدخل في مسألة الالتهاب. لو مات الإنسان بسبب إدمانه على الدخان يعتبر من المنتحرين، مثل واحد يسرع أو يشرب سم ويموت بهذا، فحكم حكمهم لأنه تسبب، لأنه السبب في وفاة نفسه، والنفس أمانة عنده يحاسبه الله تعالى عليها. نعم.
هذا يسموه يا شيخ
الموت البطيء،
الموت الصامت، الموت الصامت
البطيء والصامت. نعم.
ما يتكلم.
نعم. فهذه خمسة عشر مرضا، وهناك خمسة أمراض تقع للمرأة الحامل والأطفال، وأمراض نادرة هذا ما عدا ما يسببه من مضاعفات لأمراض كثيرة كالربو والتهاب الجلد وأمراض الأنف والأذن والحنجرة. وإذ قد ثبت ضرره فإنه يحرم تناوله، لأن الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ونحن نقول للناس عامة والمدرسين خاصة،
مدرسين لأنه أكثر يتعاطون المعلمين،
اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في من تحت أيديكم.
وأيضا الأطباء معلمون الأطباء أكثر ما يتعاطونه، وهنا أهل العلم خاصة الحكم في حق الأطباء أكثر، لأنهم هم منهم أشياء ضارة ومن الأشياء الضارة الدخان، فكيف هم يعني يتعاطون وينهون الناس عن التدخين ويعالجون؟ نادى تحصل طبيب ما يدخن، سبحان الله.
ومنها أنه أشد خبثا من البصل والثوم، وأشد إذى للملائكة وصالحي بني آدم، فينبغي أن يمنع متعاطيه من دخول المساجد، بل يجب أن يمنع الناس من شربه بالكلية، لأنه حرام قطعا لما سبرته آنفا من انعدام النفع فيه وثبوت الضرر، وثبوت الضرر البالغ، وثبوت الخبث أيضا. والله تعالى يقول: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ولأن الإنفاق فيه إسراف وتبذير. والله تعالى يقول: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ويقول: وأن المسرفين هم أصحاب النار، ويقول: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ولو أن إنسانا كسب شيئا من المال ثم أحرقه لعد مجنونا، مع أن إحراق المال
الواحد لو واحد شل 5 ريال مثلا وحرقها قالوا هذا هبل معه ولا عقل،
مع أن إحراق المال خارج الجسم فيه مصيبة واحدة، أما إحراقه بالدخان داخل الجسم ففيه مصيبتان: إتلاف المال وضرر الجسم.
زايد نعم هذا وزايد أذية الناس. عندنا مثلا القات يشتري بربطة هذه 500 ريال عشان يخزن بيت، كيف يعني لو واحد شل 500 وحرقها يقولون يمكن يوصلنا للشرطة يقولون هذا هبل يعني يحرق فلوسه، لكن ما ينكرون عليه لما راح عند أهل القات يشتري 500 أو أكثر، خاصة إذا جاء ضيوف، إذا جاء ضيوف لازم يكرمون ب2000 3000
يكرمون
بالقات. أيوة فما إذا ما اشترى لهم قات ما يعتبر كريم يعني.
فذلك المصيبة الثانية كمان تربية رب الأولاد على هذا الفعل.
أجي أنا أذكر أنا صغير كان الوالد يهبلي
قبل قات ولا ولد
فيكبر الشخص وهو تعود على الأكل الدال.
أحسن الله. وخلاصة القول: إن الدخان حرام لما يأتي أولا لانعدام النفع فيه، فهو لا منفعة فيه أصلا، ثانيا لثبوت ضرره لما فيه من مواد سامة وقاتلة كالنيكوتين والقار أي القطران، ثالثا
يقولون أنه لو وضع ما أدري في فم دابة نقطة كذا تموت، مثل الحية أو العقرب أو نحوها، لو وضع فيها مادة من مواد هذه السيارة يموت مباشرة، لكن سبحان الله تعالى أعطى الله الإنسان جسم وخواص، أعطاه خواص يعني يقدر أنه يقاوم هذه الأشياء سبحان الله.
ثالثا لثبوت خبثه، وخبثه أجمع عليه العقلاء، ولا عبرة بالمدخنين لأن نفوسهم مريضة. رابعا لأنه إسراف وتبذير وإنفاق للمال في غير مصلحة. خامسا لأنه مخدر ومفتر، وقد ثبت في السنة النهي عن كل مخدر ومفتر. ولعل بعض الجاهلين يقول: ما لي ولي أن أفعل به ما أشاء. ولعل بعض الجاهلين يقول: ما لي ولي أن أفعل به ما أشاء.
الفلوس يعني.
فلوس
يعني. معروف.
ونقول لهؤلاء: إن المال أمانة في يدك، وأنت مسؤول عن كسبه ومسؤول عن تصريفه، وفي الحديث: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، منها وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وبالله التوفيق.
سمعكم بيزن مدام معنا شاهي وطيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في كتابه تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأتي بقدر فيه خضيرات من بقول فوجد لها ريحا، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها إلى بعض أصحابي، فلما رآه كره أكلها، قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. موضوع الحديث: الرخصة لمن أكل الثوم والبصل والكراث من ترك صلاة الجماعة ما لم يجعل ذلك وسيلة مقصودة لترك
الجماعة. بالنيات، ما الواحد يقول له لم بيت أبو لي بصل والكشم معي يقول مفيد، وهدفه أنه ما يصل الجماعة، هذا يأثم بهذا الفعل.
فإن فعل ذلك قاصدا به الاعتذار عن الجماعة كان فعله حراما وهو آثم. المفردات: الثوم والبصل شجرتان معروفتان ينشأ عن أكلهما رائحة كريهة في فم الآكل، وتذهب الرائحة أو تخف إذا أميتا طبخا.
أو تخف. أيوه. عندك كم شكلنا وكذا؟
لا مضبوط. أحسن الله إليك. وتذهب الرائحة أو تخف إذا أميتا طبخا. وذكر أهل الطب أن الشذاب إذا مضغ بعد أكلها يقضي على رائحتها.
يعني هذا تعب إيش الشذاب هذا؟
هذا نبات.
ثمرة هذه ثمرة؟
إيه ثمرة من الثمرات فيها.
إسمع.
ويطحن فيها عند البقالات فيه موجود.
بهذا الاسم. بهذا الاسم.
بعد الاسم الشذاب.
طيب يعني يزيل هذا رائحة الثوم والبصل هو ولا الهيل أكثر؟
والله ما الله أعلم.
يقول الهيل أيضا لو أكلتي يذهب الرائحة. رائحة
الثوم.
ها؟ ما شاء الله. أعطيتنا فوائد اليوم. حشتنا تفاح تبنا كذا.
عندنا اليمن يا شيخ زيت السمسم.
زيت السمسم.
المسلط.
يزيل. عندنا
سلطة معصرة يسمونها. يزيل هذه. ولا نفس السمسم.
لا
بعد زيت تأكل زيت. حلو لأن ترى يعيبنا على البصل ترى. أخبركم بالواقع.
قوله: فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا إذن في التخلف عن الجماعة أو تهديد بحرمان ثواب الجماعة بقدر. القدر هو إناء يطبخ فيه الطعام، فيه خضرات بضم الأولى وفتح الثانية، خضرات أو فتح الأولى وكسر الثانية. أفاده الصنعاني في العدة، ولم يذكر ابن الأثير في النهاية سوى فتح الخاء وكسر الضاد وهو أشهر.
بعض الناس يقول خضروات شنو بالواو؟ يجوز؟
لا قال ما ورد في الحديث، يعني ما قاله العرب. خضرات، هذه الخضرات موجودة عند العرب، موجودة الخضرات عند العرب، هذا ما يعرفه.
قوله: فأخبر بما فيها من البقول وهو جمع بقل، والمراد بالبقل ما يأكله الإنسان نيا من ورق الأشجار. قوله: قال كل فإني أناجي من لا تناجي، المراد بذلك مناجاة الملك، والمناجاة هي المفاهمة.
الملك.
المراد بذلك مناجاة الملك والمناجاة هي المفاهمة سرا، والأمر هنا أمر إباحة. المعنى الإجمالي: نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم والبصل والكراث نيا أن يدخل المسجد وأمره باعتزاله والجلوس في بيته، وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام في قدر مطبوخ فيه ثوم فتركه صلى الله عليه وسلم وقال قربوها إلى بعض أصحابي، ولكن الصحابي كره ذلك حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم تركها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل فإني أناجي من لا تناجي، أي أنه يكلم الملك
وهو جبريل عليه السلام.
فقه الحديث
أول يدل على حرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل يوم خلعنا عليه فقال أصحاب نعاله، قالوا أنا خلعت نعالك فخلعنا نعاله، قال إن جبريل أتاني فأخبرنا فيهما قدرا فخلعتهما.
نعم. فقه الحديث أولا يؤخذ منه كراهية أكل هذه البقول ذوات الروائح الكريهة لمن تلزمه صلاة جماعة، إلا إذا كان في وقت يمكنه ألا يذهب إلى المسجد إلا بعد أن تذهب الرائحة من فمه، كأن يأكلها بعد العشاء أو بعد صلاة الصبح، لما رواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث أبي سعيد وفيه ومن أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه.
أهل جيزان وأهل اليمن مبتلين بحاجة، مبتلين بالحلبة، والحلبة فيها ثوم، وصعب تترك الحلبة، صعب شوية إلى ما شاء الله.
طيب. ثانيا أن الكرهة مقصورة على الني منها، أما ما يطبخ حتى يذهب ريحه فلا كراهة فيه، وعلى هذا يحمل قوله كل فإني أناجي من لا تناجي، ويزيده وضوحا قوله إن أتي بقدر فيه خضرات، فكونها في القدر يدل على أنها مطبوخة. أما قوله فوجد لها ريحا، فالمراد به ريح البقول مطبوخة يختلف عن رائحتها بعد الأكل. وأما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لها فهو تنزها لكونه يناجي جبريل، ويدل له ما رواه ابن خزيمة وابن حبان من حديث أم أيوب قالت نزل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلفنا له طعاما فيه بعض البقول، فذكر الحديث وفيه كلوا فإني لست كأحد منكم، إني أخاف أن أوذي صاحبي،
يعني الملك جبريل عليه السلام.
ومما يدل له أيضا ما رواه مسلم وابن خزيمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس يوم الجمعة ثم قال أيها الناس إنكم تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، هذا الثوم وهذا البصل، وقد كنت أرى الرجل يوجد منه ريحه فيؤخذ بيده فيخرج إلى البقيع، ومن كان أكلها فليمتها طبخا. وأخرج أبو عوانة من حديث جابر قال النبي
صلى الله عليه وسلم تبغى تطلع اللي يأكله الثوم والبصل تطلع معه من هلم دخان
الله
ممكن كثيرين علي بقى معك حد.
وأخرج أبو عوانة من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يغشان في مسجدنا. قال ما يعني به؟ قال ما أراه إلا نيئة. وعلى ذلك حمله البخاري فقال في صحيحه باب ما جاء في أكل الثوم النيء. ثالثا
يعني المطبوخ لا يدخل في النهي،
أننا في الثوم النيء
يعني غير المطبوخ.
ما جاء في الثوم النيء أحسن الله. باب ما جاء في الثوم النيء. ثالثا يؤخذ منه كراهة دخول المسجد
بالهمزة ولا بدون
بالهمزة
شغلة يدخل في هذا جميع منتجات ومطبوخة من الثوم كمايونيز وأشياء اشتريها من البيت مثلا
إذا كان فيها نفس الرائحة ونفس طول ما إذا كان مختلف لا
تختلف الرائحة يا شيخنا لكن
لكن الرائحة هي نفسها الرائحة
لا ما هي لا
ها لا لكن ما هي الرائحة
لكن كريهة شيخنا إذا أخوهم شخص يعني
إذا كان أقول لك إذا كانت الأثر مثل أثر الثوم الني فيدخل فيها نفس الحكم ما إذا كان يختلف لا
ثالثا يؤخذ منه كراهة دخول المساجد
ما يكون علينا هذا الطازج وهذا البيك ولا لا تقول ما في عندنا زباين بسبب المشايخ ولا
ثالثا يؤخذ منه كراهة دخول المساجد بهذه الريح يكون قد تعرض لأذية الملائكة والصالحين من عباد الله وعلى هذا يحمل النهي في قوله فلا يقربن مساجدنا واستدل به بعضهم على أن صلاة الجماعة ليست فرض عين ورده ابن دقيق العيد والحافظ في الفتح وعبد العزيز بن باز تعليقا رابعا ورد في رواية أحمد بن صالح عن ابن وهب عند الشيخين ببدر عند الشيخين ببدر وخالفه سعيد بن
بكر قال فتح مكة ولا غزوة في بدر
ورد في رواية أحمد بن صالح عن ابن وهب عند الشيخين ببدر وخالفه سعيد بن عفير عند البخاري وأبو الطاهر وحرملة ابن يحيى عند مسلم فقالوا كلهم بقدر ورجح بعضهم الرواية الأولى بأن ابن وهب فسر البدر بأنه طبق ورجح الحافظ رواية الجماعة وهو الذي يظهر من صنيع البخاري في تخصيصه النهي بالني وبه يحصل الجمع بين الأدلة أما امتناعه صلى الله عليه وسلم من أكله مطبوخا فذاك من خصائصه كما أشار إليه ابن خزيمة في قوله ذكر ما خص الله به نبيه من ترك أكل الثوم ونحوه مطبوخا خامسا خص بعضهم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي واستدل بما ورد بلفظ فلا يقربن مسجدنا وهو مرجوح لأمرين أولها أن العلة ليست خاصة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم بل هي عامة في جميع المساجد والثاني قد ورد بلفظ المساجد وبلفظ المسجد وذلك يدل على العموم بل قد ورد أن سبب الحديث الآتي كان في غزوة خيبر وبذلك يتضح أن المراد به المصلي أيا كان والله أعلم
يعني ليس مقصود خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم بل هو عام
عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان فقه الحديث قد سبق في شرح الحديث السابق ما يغني عن إعادته هنا وقد زاد في هذا الحديث الكراث وهو في معنى البصل والثوم وقد ذكرته في شرح الحديث الذي مضى والعلة فيها واحدة
وهي وجود الرائحة الكريهة
قال ابن دقيق العيد وقد توسع القائسون في هذا حتى ذهب بعضهم إلى أن من كان به بخر أو جرح له ريح كريهة يجري هذا المجرى قلت ومما يلتحق بذلك ويأخذ حكمه بلا شك ولا مرية الدخان أي التتن بجميع أنواع
النتن
تتن
عندكم التتن
لفظة عامية
يسمونه بالرياض
هم عدلوها لما طبع الثاني عدلوها
أي التتم بجميع أنواعه سواء منه
التتن ولا التبغ.
التتن له لفظة عامية تطلق في بعض مناطق المملكة.
بالرياض سموه الدخان التتن والقصيد.
والتبغ هو نفسه
هي المادة.
التبغ يشمل الدخان وزيادة.
نعم.
الشمة وهذا. كل تبغ.
سواء منه المحرق كالسجائر والشيشة بالجراك أو التتن المطحون وهو ما يسمى بالشمة أو البردقان أو المشموم وهو العنجر. كل هذه الأشياء تلتحق بالبصل والثوم في العلة المانعة من دخول المساجد، وهي النتن أي الرائحة الكريهة أو الخبث الذي يؤذي الملائكة وصالحي بني آدم، بل هي أشد نتنا وخبثا.
القات يدخل فيه يا شيخ؟
القات
يدخل فيه؟ القات
قات له رائحة يدخل فيه. لما يصلي عندك واحد من هالمقات شم ريحته والله شم ريحته.
وبينها وبين البصل
وبعدين ما يصل غالبا اللي يأكل القات لازم يشربون دخان ولا مسموم ولا شيشة. نادر تحصل واحد يأكل القات بس بدون أنا أصحاب خبرة في بلدنا هذا، يعني ما نادر تحصل واحد يأكل القات ما يشرب عليه دخان، نادر برضو. النادر لا حكم له
بيجمع بين الشرين.
اي نعم، عشان تمسك معه تمام تخزينة.
وبينها وبين البصل والثوم فوارق، منها أن البصل والثوم حلال بنص الحديث وبإجماع المسلمين على حلها، ومن حكي عنه من الظاهرية أنه حرمها فليس ذلك لذاتها عنده، ولكن لأنها تمنع من صلاة الجماعة وهي واجبة على الأعيان، والمشهور عن الظاهرية خلافة. ومنها أن البصل والثوم من المأكولات النافعة لجسم الإنسان بإجماع الأطباء، أما الدخان فهو ضار للجسم أشد الضرر بإجماع الأطباء. وقد أعلنت هيئة الصحة العالمية أن التدخين أشد
خطر.
وقد أجمع أعلنت أي هيئة الصحة العالمية سنة 75,900,000
بديت تقرأ كأنك عربي.
أن التدخين أشد خطرا على صحة الإنسان.
هذا عام كم الهجري؟ 1975
1376 تقريبا. 1396
1896 زي ما تك
شنو ميلادي يا شيخ.
طيب تفضل. يعني بعد ولادتنا بخمس سنوات أعلنوا هذا.
أن التدخين أشد خطرا على صحة الإنسان من أمراض السل والبذام والطاعون والجذري مجتمعة. وتقول
مجلد بالإنجليزي يا شيخ هذا الكلام ما طلع. كم
أتركه. وتقول مجلد الصادرة من سويسرا.
أقرأ شيخ.
ما أقرأها.
أقرأ عشان بس إيش الجماعة يقول.
بالإنجليزي.
بالإنجليزي بس وبعدين الباقي عليه.
إللي محمد.
هكساون.
هكساون. وتقول مجلة هكساون مجلد رقم 3 عام 1978 والصادرة من سويسرا، شركات التبغ تنتج سيجارتين يوميا لكل إنسان على وجه الأرض، ولو أخذت هذه الكمية دفعة واحدة أي في الوريد لاستطاعت السجائر أن تبيد الجنس البشري في ساعات. وبالمقارنة فإن القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما في 16 أغسطس 1945 فتكت ب260,000 من الناس، بينما تفتك السجائر في كل عام ب10% على الأقل من جميع الوفيات في البلاد المتقدمة. وقد ذكر الأطباء أن التدخين يسبب 20 نوعا من الأمراض القاتلة، وتقسيمها كالآتي.
شكري طبيب الشيخ أحمد.
أوله ألف الجهاز التنفسي وفيه أربعة أمراض. أولا سرطان الرئة، ثانيا سرطان الحنجرة، ثالثا الالتهاب الشعبي المزمن، رابعا الأمغيزما.
ما هذه الأمغيزما؟ مرض من الأمراض تعرفه؟
الأمغيزما
يتحدث عن الجهاز التنفسي.
باء القلب والجهاز الدوري وفيه ثلاثة أمراض. أولا جلطات القلب وموت الفجأة، ثانيا جلطات الأوعية الدموية للمخ وما ينتج عنها من شلل، ثالثا اضطراب الدورة الدموية في الأطراف وجلطاتها. جيم الجهاز الهضمي وفيه خمسة أمراض. أولا سرطان الشفة. أولا سرطان الشفة، ثانيا سرطان الفم والبلعوم، ثالثا سرطان المريء، رابعا قرحة.
أنا بحثت عنها الأمغيزيم هذا. هو اتفاخ الرئة بسبب نعم بسبب تدمير التدخين للحويصلات الهوائية التي شكلها العناقيد، وهذا المرض يمنع هواء وهذا يمنع الهواء من خروجه كاملا.
أنا هذا أمغيزما.
لا هذا 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 أكزيما. هذا الأكزيما عند أكزيما غير. المهم إنه ينفخ الرئة هذا المرض. نعم. ويدمر الحويصلات الهوائية فيها في الرئة نفسها. فيكون التنفس ضعيف.
رابعا قرحة.
كله شيخ مكتوب في الدخان.
طيب ولا طيب خلاص ولا ما عادوا يبيعونه ولا ما عادوا يشترونه يشربونه.
رابعا
الواجب منع الضرر يزال.
رابعا قرحة المعدة والاثنى عشر. خامسا سرطان البنكرياس. دال الجهاز البولي وفيه ثلاثة أمراض. أولا أورام المثانة الحميد، ثانيا سرطان المثانة، ثالثا سرطان الكلى.
هذا يدخل في قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويدخل في مسألة الالتهاب. لو مات الإنسان بسبب إدمانه على الدخان يعتبر من المنتحرين، مثل واحد يسرع أو يشرب سم ويموت بهذا، فحكمه لأنه تسبب، لأنه تسبب في وفاة نفسه، والنفس أمانة عنده يحاسبه الله تعالى عليها. نعم.
هذا يسموه يا شيخ
الموت البطيء.
الموت الصامت. الموت الصامت.
بطيء والصامت. نعم.
ما يتكلم.
نعم. فهذه خمسة عشر مرضا، وهناك خمسة أمراض تقع للمرأة الحامل والأطفال، وأمراض نادرة هذا ما عدا ما يسببه من مضاعفات لأمراض كثيرة كالربو والتهاب الجلد وأمراض الأنف والأذن والحنجرة. وإذ قد ثبت ضرره فإنه يحرم تناوله، لأن الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ونحن نقول للناس عامة والمدرسين خاصة،
المدرسين لأنهم أكثر يتعاطون المعلمين،
اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في من تحت أيديكم.
وأيضا الأطباء معلمون الأطباء أكثر ما يتعاطونه، وهنا أهل العلم خاصة الحكم في حق الأطباء أكثر، لأنهم هم منهم أشياء ضارة، ومن الأشياء الضارة الدخان، فكيف هم يعني يتعاطون وينهون الناس عن التدخين ويعالجون؟ ونادى تحصل طبيب ما يدخن، سبحان الله. نعم.
أحسن الله. ومنها أنه أشد خبثا من البصل والثوم، وأشد إذان للملائكة وصالحي بني آدم، فينبغي أن يمنع متعاطيه من دخول المساجد، بل يجب أن يمنع الناس من شربه بالكلية، لأنه حرام قطعا لما سبرته آنفا من انعدام النفع فيه،
وثبوت الضرر وثبوت الضرر البالغ وثبوت الخبث أيضا. والله تعالى يقول: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولأن الإنفاق فيه إسراف وتبذير، والله تعالى يقول: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ويقول: وأن المسرفين هم أصحاب النار، ويقول: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ولو أن إنسانا كسب شيئا من المال ثم أحرقه لعد مجنونا، مع أن إحراق المال
الواحد لو واحد شال 5 ريال مثلا وحرقها قالوا هذا هبل معه العقل،
مع أن إحراق المال خارج الجسم فيه مصيبة واحدة، أما إحراقه بالدخان داخل الجسم ففيه مصيبتان: إتلاف المال وضرر الجسم.
نعم، وزايد أذية الناس. عندنا مثلا القات يشتري بربطة هذه ب500 ريال عشان يخزن بيت، كيف يعني لو واحد شل 500 وحرقها يقولون يمكن يوصلنه للشرطة يقولون هذا هبل يعني يحرق فلوسه، لكن ما ينكرون عليه لما راح دهر القات يشتري ب500 أو بأكثر، خاصة إذا جاء ضيوف، إذا جاء ضيوف لازم يكرمهم ب2000 3000
يكرمهم
بالقات. أيوة، فما إذا ما اشترى لهم قات ما يعتبر كريم يعني.
فذلك المصيبة الثانية كمان تربية رب الأولاد على هذا الفعل.
رجي أنا أذكر أنا صغير كان الوالد يهبلي
قبل قات ولا ولد
فيكبر الشخص وهو تعود على الأكل الدائم.
أحسن الله عليك. وخلاصة القول: إن الدخان حرام لما يأتي، أولا لانعدام النفع فيه فهو لا منفعة فيه أصلا، ثانيا لثبوت ضرره لما فيه من مواد سامة وقاتلة كالنيكوتين والقار أي القطران، ثالثا
يقولون أنه لو وضع ما أدري في فم دابة نقطة كذا تموت، مثل الحية أو العقرب أو نحوها، لو وضع فيها مادة من مواد هذه السيارة يموت مباشرة. لكن سبحان الله تعالى أعطى الله الإنسان جسم وخواص، أعطاه خواص يعني يقدر أنه يقاوم هذه الأشياء، سبحان الله.
ثالثا لثبوت خبثه، وخبثه أجمع عليه العقلاء، ولا عبرة بالمدخنين لأن نفوسهم مريضة. رابعا لأنه إسراف وتبذير وإنفاق للمال في غير مصلحة. خامسا لأنه مخدر ومفتر، وقد ثبت في السنة النهي عن كل مخدر ومفتر. ولعل بعض الجاهلين يقول: ما لي ولي أن أفعل به ما أشاء. ولعل بعض الجاهلين يقول: ما لي ولي أن أفعل به ما أشاء.
الفلوس يعني.
معروف. ونقول لهؤلاء: إن المال أمانة في يدك، وأنت مسؤول عن كسبه ومسؤول عن تصريفه. وفي الحديث: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، منها: وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وبالله التوفيق.
سمعكم بس.